الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائد الغر الميامين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ قول الله جل وعلا أو تفسير وما جاء في فوائد قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الآية يخبر الله عز وجل بعدما ذكر تحذيره سبحانه وتعالى من رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل ربنا سبحانه وتعالى مثالا للقدوة، وكيف أن هناك من عباد الله عز وجل من يستمع للأمر، وأيضا إذا امتحن فإنه يفوز وأيضا يصل إلى درجة عظيمة، أنا قد يصل إلى 100% في امتحانه. فلهذا ربنا جل وعلا جعل مثالا لهذه الأمة قدوتها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر، كما قلنا أن الآية التي قبلها نزلت فيهما. فلهذا امتثل أمر الله جل وعلا بل بالمبالغة، فكان عمر رضي الله عنه لا يحادث ولا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخفض صوته، كذلك أبو بكر رضي الله عنهما. فلهذا أثنى الله عز وجل عليهما في هذه الآية، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أنا نهاهم عن ذلك فامتثلوا، بل أنهم امتثلوا امتثالا عظيما، ليس فقط أنهم يغضون أصواتهم بل يخفضونها خفضا شديدا، وهذا امتثالا لأمر الله عز وجل، وهذا أيضا كما قلنا مثالا جعله الله عز وجل للأمة، أنهم كيف إذا جاءهم الأمر وكيف إذا جاءهم النهي من الله عز وجل. فهذا الرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا وقافين عند كتاب الله جل وعلا. فلهذا قال الله عز وجل، وهي النتيجة من الامتحان: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فهنا قوله يغضون أي لا يرفعون أصواتهم ولا يشوشون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم، يغضون أصواتهم عند رسول الله. وهذا من فائدة هذه الآية ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من إجلال لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنهم يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل بعضهم ما كان حتى يستطيع النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا البطل المغوار الرجل الشجاع المؤمن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه أسلم في زمن الحديبية، أسلم عمر بن العاص أو عمرو بن العاص أسلم في زمن الحديبية، وفي نفس السنة أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ذات السلاسل، وقيل أنها في السنة السابعة. لكن الظاهر أنها كأكثر أهل السير على أنها في نفس السنة، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثق به، وكذلك أيضا لأنه كان بطلا أمره وكان في الجيش أبو بكر وعمر، فهذا البطل كان يقول عن نفسه لما حضره الموت: لو قيل لي صف لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أستطيع أن أصفه، فما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه صلوات الله وسلامه عليه هيبة له، أنا ما يستطيع أن ينظر إليه حتى وهو يتكلم هيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتجد أيضا أمثاله كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وإنما ذكرت عمرو بن العاص لأن كثيرا من الشيعة أخزاهم الله، وكذلك من يتلقف كلامهم من الإخوان المسلمين وغيرهم، تجد أنهم يتكلمون في هذا الصحابي الجليل ويتهمونه بأشياء هو بريء منها، وهو قد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، فقال صلى الله عليه وعلى وسلم كما في صحيح مسلم: عمرو وهشام أبناء العاص مؤمنان، أنا صرح بإيمانهما صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في هذه الآية من الفوائد العظيمة امتحان القلوب، امتحان القلوب، يمتحن الله عز وجل قلوب العباد ليرى منهم الذي يلتزم أمر الله ومنهم الذي لا يلتزم أمر الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب. هنا أمر غيبي، والتقوى هذا أمر في القلب. وقال الله عز وجل أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلهذا ربنا جل وعلا يمتحن القلوب، ونحن أهل الإسلام دائما يمتحن الله عز وجل قلوبنا في أي لحظة وفي أي وقت، يمتحنك الله عز وجل ويمتحن قلبك، كما قال الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فلهذا ربنا جل وعلا يمتحن قلوب عباده، وهذا أيضا من فوائد هذه الآية امتحان القلوب. لكن ربنا جل وعلا هنا قال: امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي هؤلاء الذين امتحن الله عز وجل قلوبهم خرجوا من هذا الامتحان بامتياز عظيم، وهي نتيجته تقوى الله جل وعلا، فزادت التقوى في قلوبهم وعظمت التقوى في قلوبهم، وهذا من أعظم الفوز في هذا الامتحان الذي يمتحن الله عز وجل به عباده. بل ربنا جل وعلا ما خلق هذه الحياة إلا ليبتلي عباده جل وعلا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والابتلاء هو الامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي في هذه الآية يدل على أن الله عز وجل لم يرد العمل فقط بل أراد إحسان العمل، وهذا هو الابتلاء العظيم وهذا الامتحان العظيم، أن الله عز وجل يمتحن عبده ليس لأجل أن يعمل فقط بل أن يعمل ويحسن عمله، يؤدي هذا العمل على ما أراده الله سبحانه وتعالى. فلهذا من فوائد هذه الآية، وإن شاء الله تعالى نتكلم على امتحان القلوب، امتحان القلوب لتقواه سبحانه وتعالى، لأن هذه القلوب اللينة، القلوب التي تخشع لله عز وجل، القلوب التي تخاف من الله سبحانه وتعالى، سرعان ما تأتيها التقوى، وأيضا سرعان ما تفوز في هذه الاختبارات والامتحانات. وكما قال العبد الصالح العالم بشر ابن الحارث رحمه الله: قال في أحمد بن حنبل أن أحمد أدخل الكير فأخرج ذهبا أحمر، أدخل الكير فأخرج ذهبا أحمر، والذهب الأحمر ليس فيه شوائب، فإذا أدخلته الكير لم تخرج منه شيء من الشوائب لأنه أصلا صافي. وهكذا أهل الإيمان وأهل التقوى، وهذه الآية أيضا كذلك، أدخل فيها أفضل الناس في هذه الأمة بعد نبيها فخرجوا ذهبا أحمرا صافيا ليس فيه شيء من هذه الشوائب، لأن الامتحان تعلوه شوائب كثيرة، مثل ما يدخل الحديد في الكير فيخرج خبثه، لكن هذه وهكذا العبد المؤمن تأتيه الامتحانات فكأنه يدخل هذا الكير، فلا بد عليه إن أراد أن يفوز أن يخرج من هذا الامتحان بدون أن تعلق به شوائب، هذا الفوز العظيم وهذا الامتحان الذي تعقبه تقوى الله جل وعلا. فإن العمل تتعلق به شوائب كثيرة، ولهذا لابد للمؤمن أن يخلصها من هذه الشوائب. أيضا كذلك من فوائد هذه الآية إصلاح القلب، في هذه الآية إشارة إلى إصلاح القلب، وأن المؤمن ينبغي عليه أن يهتم بقلبه ويصلح قلبه، وكما جاء في الصحيحين في حديث الشعبي عن النعمان بن بشير قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، فلا بد من الاعتناء بالقلب. أيضا كذلك من فوائد هذه السورة أو الآية مغفرة الله عز وجل لعباده إنهم امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، فإنه يقابلهم سبحانه وتعالى بمغفرة ذنوبهم، وهو الغاية العظيمة التي يطلبها العبد المؤمن، أن الله عز وجل يتجاوز عن ذنوبه ويغفرها له. فلهذا فربنا جل وعلا يكرم عباده بمغفرته لهم، بل أنه في هذه الآية قال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ليس فقط المغفرة، المغفرة تكون للسيئات وللذنوب، لكن هنا أيضا وأجر عظيم، أيضا حسنات، ليس فقط أنه يعطى يغفر له فقط، بل أيضا يزاد في حسناته، وهذا أمره عظيم جدا. فإن العبد إذا امتثل أمر الله بعد الابتلاء فإن الله عز وجل يعطيه درجات عظيمة، يرفع الله عز وجل به درجات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بين أن من عباد الله عز وجل من يبتليه الله عز وجل لأجل أن يرفعه، أنا كما جاء في الحديث أن العبد له درجة لا يستطيع أن يبلغها بعمله فيبتليه الله عز وجل فيبلغها بالابتلاء والامتحان، أن له درجة يعطيه الله عز وجل درجة عظيمة، لكن لو كانت بعمله ما استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة، فيبتليه الله عز وجل إما بمصيبة وإما بمرض وإما أيضا ابتلاء في دينه وهو أعظم، فيخرج من هذا الابتلاء وقد فاز في هذا الامتحان، فيعطيه الله عز وجل هذه الدرجة العظيمة التي لا يستطيع أن يصلها بعمله. وهذا يدلك على أهمية هذا الابتلاء والامتحان، فالذي يفوز في هذا الامتحان يرفعه الله عز وجل درجات عظيمة، وهذا المراد من قول الله عز وجل وأجر عظيم. فلهذا هذه الفوائد العظيمة التي ذكرت في هذه الآية، فأولا غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس امتثالا لهذا الأمر، كما قلنا أيضا يستنبط من هذه الآية كما قال العلماء أيضا غض الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه أيضا بقية المساجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم وهيشات الأسواق، وأيضا كذلك يتبعه أيضا غض الصوت عند العلماء وخفض الصوت عند العلماء وعدم الجرى عليهم وعدم الجرى عليهم، وهذا الذي أيضا التزم به السلف رحمهم الله. فابن عباس جلس سنة أراد أن يسأل عمر عن المسألة أو عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي نزلت فيهم أول سورة التحريم، جلس سنة كاملة وهو لم يستطع أن يسأله حتى جاءت الفرصة وسأله، وهذا يدل على إعظامهم للعلماء. وقد جاء عند أحمد والنسائي الحديث بموسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم أي الكبير لابد أن يكرم، من إجلال الله إكرامه الذي يكون على السنة يحب السنة يحب الصلاة، هذا لابد أن يكرم وأيضا يحترم. فقال صلى الله عليه وعلى وسلم إن من إكرام الله إجلال ذي الشيبة المسلم، هذا إذا كان ليس أبا له، فكيف إذا كان بأبيه؟ فهذا لا شك أنه يكرمه أكثر وأعظم. قال إكرام ذي الشيبة المسلم والحامل والسلطان المقسط السلطان العادل والحامل القرآن غير الجافي عنه غير الغالي عنه والجافي فيه، الحامل للقرآن الذي يحمل القرآن ويحفظ القرآن، ومن أعظم هؤلاء هم العلماء الذين حفظوا القرآن وكذلك حفظوا معنى العمل به وبينوا للناس كيف يطبق هذا الكتاب العظيم، فهؤلاء يحترمون. ولهذا كما قلنا كان السلف من أشد الناس احتراما للعلماء، حتى يقول الإمام أبو عبد الرحمن ابن المبارك رحمه الله لما جاء إلى مجلس الإمام مالك فقال يخشى السؤال فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان. انظر إلى هذا الوصف العظيم، يصف مجلس مالك أنه كان الناس لا يستطيعون أن يراجعونه هيبة له، وأيضا إذا أراد الإنسان أن يسأل ينكس رأسه احتراما لهذا الإمام احتراما للعلم. ولهذا سليمان بن عبد الملك لما جاء إلى عطاء بن أبي رباح، وعطاء رجل أو عبد أسود، أنا كان عبد لبعض أهل مكة وكان أيضا أسودا وأفطس الأنف وأيضا فيه فقرة زائدة في خلفه، لكنه رفعه الله عز وجل بالعلم، كان مفتي أهل مكة. كان ابن عباس وهو شيخه يقول كيف تسألوني وفيكم عطاء، فكان رفعه الله عز وجل بالعلم. فجاء سليمان بن عبد الملك وهو خليفة المسلمين، جاء إلى عطاء هو وابناءه فانتظر، فكان عطاء يصلي فلم يلتفت إليه حتى أكمل صلاته، هنا يصلي نافلة، ثم جلس يكلمه بصوت منخفض ويكلمه بصوت يجله بهذا مع أنه خليفة المسلمين، ثم قال لأبنائه بعد ما خرج من عنده قال لابناء انظروا أو اذكروا ذلنا لهذا العبد، معنى يريد إيش؟ أن يعلمهم أننا ما ذللنا لهذا الرجل إلا لأجل العلم الذي عنده. العلم هو الذي أذلنا له وجعلنا نحترمه ونقدره، ولولا العلم لما فعلنا ذلك. فلهذا كان الناس يعرفون حقا لعلمائهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي في حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه، يعرف حق العلماء. فلهذا كما قلنا هذا من فوائد هذه الآية، أو مما يستنبط كما ذكر العلماء من هذه الآية العظيمة. فالصحابة رضي الله عنهم كان عندهم النبي عليه الصلاة والسلام، فبعده ورثته العلماء، فلهذا يحترمون ويجلون، مع أيضا ذكر هذه الآيات العظيمة. ومن أعظم إجلال العلماء أنه يرجع إليهم أيضا في الملمات، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا عباد الله، من كما قلنا من الفوائد التي نأخذها من هذه الآية امتحان القلوب، وهذا أمر عظيم جدا، امتحان هذه القلوب التي ينبغي المسلم أن يصلحها. هنا ربنا جل وعلا قال: امتحن الله قلوبهم للتقوى، لم يقل أبدانهم ولم يقل شيء، إنما قال قلوبهم، لأن محل الامتحان هي القلوب، ومحل نظر الله عز وجل في القلوب. ولهذا أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى ألوانكم، أو قال: إلى أجسادكم ولا إلى ألوانكم. أنا جسد طويل قصير، هذا لا ينظر الله عز وجل إليه، أسود أبيض أحمر لا ينظر الله عز وجل إليه، لأن الله عز وجل كل الناس عندهم سواء. وكذلك عباد الله لا يفرقون بين هذا وهذا إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الله عز وجل، والقلب إذا استقام استقامت الأعضاء. ولهذا بعض الناس يقول: العمدة على القلب. صحيح، العمدة على القلب، لكن إذا استقام القلب استقامت الأعضاء، وإذا لم تستقم الأعضاء لابد أن القلب لم يستقم، أنا في خراب في القلب. فلهذا فالمركز الرئيسي للأعضاء هو القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فلهذا بعض الناس مثلا يقول: إيش هل أهمية أنني أطلق لحيتي وأقصر ثوبي وكذا من هذا؟ هذا قال أشكال، بعضهم يقول هذا شكليات، هذا كذا. لا، هذا امتثال أمر الله وأمر رسوله، ويدل على التقوى التي في قلبك، يدل على أنك رجل من أهل التقوى، لهذا امتثلت أمر الله، أطلقت لحيتك، رفعت ثوبك من الإسبال، معنى فوق الكعب، وغيرها من هذه الشكليات كما يسمونها، لكنها شكليات أمر الله عز وجل بها وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم بها. فأنت تمتثل ليس لأجل أنه شكلي، وإنما لأجل التقوى التي في قلبك هي التي تجعلك تمتثل. ولهذا يقول العلماء أن صلاح الظاهر بصلاح الباطن، وصلاح الباطن بصلاح الظاهر، يتلازمان. لا يقول الشخص: أنا نيتي صالحة، أنا قلبي نظيف، أنا قلبي كذا، من الذي زكاك؟ الله عز وجل عليم بذات الصدور، هو الذي يزكي عباده سبحانه وتعالى ويزكي قلوبهم. فلهذا فهذا القلب عباد الله تأتي له أدواء وعلل ذكرها الله عز وجل في القرآن، منها العمى، الغفلة، الغشوة، كذلك الإسوداد كما في الحديث، كذلك أيضا الاشمئزاز تشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، والإقفال الذي يحصل من بعض القلوب، والغلف، وغيرها مما وصفه الله عز وجل في هذه القلوب. وغالبا نتيجة مثل هذه القلوب التي تغلق سماع قلوبها عن الحق، على ما يستمعون للحق ولا يستمعون للذكر، يغلقون قلوبهم كما ذكرهم الله عز وجل. إيش النتيجة؟ النتيجة كما ذكر الله عز وجل أيضا، الطبع على قلوبهم، الختم على قلوبهم، الغشاوة على قلوبهم، الران على قلوبهم، فتجد أن قلوبهم تغلق بسبب إيش؟ بسببهم، أنهم لم يفتحوا قلوبهم للخير، لم تفتح قلوبهم للخير فأغلقت هذه القلوب وصار عليها الطبع والختم، وعليها الغشاوة والران، وعليها الإسوداد، وغيرها من هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل. بخلاف من كان قلبه لينا، قلبه مستمع للخير، كما قال الله عز وجل: الذين يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أي أولو القلوب العظيمة التي تستمع لذكر الله، تجلس أو تخشع لله، تخضع لله، تذل لله، تنكسر بين يدي الله. فهذه القلوب التي نتيجتها التقوى، نتيجتها الإيمان، نتيجتها أيضا كذلك القلب السليم، القلب المنيب، هذه القلوب التي تفتحت لذكر الله عز وجل، فأعطاها الله عز وجل أعظم ما قدمته وسببته. فلهذا فهذا القلب يحتاج إلى أنه يصلح، لأنه يمتحن. ولا يظن الظان أن الامتحان امتحان الله عز وجل يكون في المعاصي والشهوات فقط، لا، بل أن الامتحان الله عز وجل حتى في العبادات. أنا في الأمور العظيمة تجد امتحان الله جل وعلا يمتحنك حتى في عبادتك. أنا هل تقوم بها؟ هل تخلص هذه العبادة مما يشوبها من الرياء ومن السمعة ومن ما يكون هو أعظم من ذلك من الشرك؟ فلهذا ربنا جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية قال العلماء ذكر الله عز وجل شروط العمل: أولا يعمل عملا صالحا، أي متابعا لشرع الله، لأنه لا يكون العمل صالح إلا إذا أمر الله عز وجل به، وأيضا لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يدخل معه أحد. فالعبادة يبتلى بها العبد، الله عز وجل يقول: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. لماذا تصطبر؟ لأنها ابتلاء وامتحان، يمتحن الله عز وجل قلوب عباده، هل يمتثلون أمره في هذه العبادة أم لا. عندنا الآن الصيام، الصيام امتحان، الله عز وجل أمرنا بالصيام وأعطانا في هذا الصيام من الأجور العظيمة، أجور ليس لها حد أبدا، لكن الله عز وجل طلب منا أننا نصفي هذا الصيام، نصفي هذا الصيام، الله عز وجل تكفل بأجره ونسبه وأضافه إلى نفسه الشريفة جل وعلا، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فهذا أيضا من الامتحان، كيف تقدم هذا الصوم وتعبد الله عز وجل بهذه العبادة، أنك تأتي بهذه العبادة عبادة صحيحة إلى ربك جل وعلا. من ذلك أنك لا تجعل هذا الصوم فقط أنك تمتنع عن الطعام والشراب وتفري في أعراض الناس وتكذب وتغش وأيضا تفعل هذه الأفعال، هذا ما ينفع الصوم هذا. أنت الآن فشلت في هذه العبادة وهذا الامتحان الذي امتحنك الله عز وجل به. فلهذا يتق الله عز وجل العبد ويقدم ما يستطيع لله عز وجل، يقدم ما استطاع لله سبحانه وتعالى، سواء كان من امتثال أمر أو اجتناب نهي، حتى يفوز في هذا الامتحان. نحن الآن كم من امتحان قد فشلنا فيه، لم تظهر النتيجة، بل قد تظهر النتيجة عكس، معناه رسوب. لهذا نتأمل مثل هذه المواضع العظيمة التي يكون فيها إصلاح القلب. أيضا حتى الدعوة إلى الله، حتى التعليم العلم وغيره يحتاج أيضا، لأن فيه امتحان عظيم. كم من إنسان تعلم فترة من الزمن ثم قاده هذا العلم إلى الدنيا، قاده إلى مهالك عظيمة بسبب أنه فرط في هذه الأمانة العظيمة ولم يؤدي هذا الامتحان كما أراده الله عز وجل. فلهذا عباد الله ينبغي علينا أن نهتم بهذا الامتحان العظيم وبهذه القلوب التي تمتحن لله عز وجل. الله عز وجل ما أراد إلا تقوى منا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا الذي أراده الله عز وجل منا، أننا نتقي الله. فإذا اتقينا أكرمنا الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلهذا جاء النتيجة بعد ذلك، بعد امتحان القلوب، فصارت هذه الامتحانات للتقوى. قال لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه النتيجة العظيمة التي يتلقاها من فاز في هذه الامتحانات العظيمة. هذه بعض الفوائد أو بعض ما يؤخذ من هذه الفوائد العظيمة في هذه الآية، فإن شاء الله تعالى نكتفي بذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد، جزاكم الله خيراً.